irányban azt hiszem, hogy eljább barátásra tanult a Balaton Teáre, akkor elkülje telme emuálehu mualelte tebetőr, ha vízeget hagyjék, mualelte furu emuálehu ile emuálikum, innehu kellene húven kerila, vagy tudtum emlátok, hogy szokó figyelje telme, fent kifrúmá balvelekum minden jute, imetne avatú lelke való be, de én tudtum emlátá dirúfa, vár hédeten, eumá meleket, ei mánukú, leállike edina, emlátá úrúk.
خطاب في قوله وآتوا اليتامى للأولياء والأوصياء، من كان وليا أو من كان وصيا، وآتوا اليتامى أموالهم. الأب مات وترك مالا، والورثة صغار ذكورا أو إناثا لم يبلغوا الحلم. اليتيم، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من لم يبلغ الحلم، من لا أب له ولم يبلغ الحلم. فمن لا أب له ولم يبلغ الحلم، وكان المال للجد أو كان المال لوصي من الأوصياء، فالخطاب لهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. احفظوا ما أموالهم، وفي المال يجب وفق أحكام بينها ربنا تعالى في كتابه أن المال ينبغي ويجب أن يعود إلى أصحابه، إلى اليتامى. قال الله عز وجل، طب قال وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا أعطوا، قلنا اليتيم من لا أب له ولم يبلغ الحلم، أطلق اسم اليتيم عليه عند إعطائه المال، مع أنه لا يعطى إلا بعد أن يرفع عنه أنه يتيم، تبلغ الحلم بطل يتيم. وفي هذا إشارة إلى أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني قبل البلوغ ما يكفي البلوغ كما سيأتينا في الآيات، البلوغ وأن نأنس منهم رجدا، فإذا حصل هذا فالواجب علينا أن نرد الأمانات إلى أهلها وأن نرجع الأموال إلى أصحابها. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تصنعوا صنيع أهل الجاهلية، كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم. الله يقول فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قالوا آتوا اليتامى أموالهم، أي آتوهم نفقتهم وكسوتهم، المقدار الذي يحتاجونه وهم يتامى، ولما نأنس منهم الرشد نرد إليهم ما تبقى من أموالهم، بمع توجيه رباني يأتي. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال بعض المفسرين ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني لا تخلطوا، وإلى ها هنا بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، كما قال إلى المرفقين في الوضوء، المراد بإلى المرفقين مع المرفقين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان يدير الماء على مرفقيه، فإلى تأتي بمعنى مع، والمراد هنا. قالوا نهى الله تعالى الخلط، ثم نسخ النهي عن الخلط بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، لا بأس أن تخالط، تخلط مال اليتيم بمالك، لكن وفق أحكام عدم الظلم وعدم تبدل الطيب بالخبيث، تأخذ منه أحسن ماله ثم ترد له الرديء الذي عندك كما كان يصنع أهل الجاهلية. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن المال في الشرع ليس هو النقد، ليس هو الدراهم، الطيب والخبيث يطلق على أشياء، وليس فقط الدينار والدرهم هو. فالأموال في الشرع كل ما له قيمة، لا تصادم نصا شرعيا فهو في الشرع مال. ولذا في هناك عقد اليوم ومع ظهور الحريات والكل ينضح بما يخطر في باله دون أن يفهم شرع الله ولا أن يفهم المراد وإسقاط الآيات على واقعها التي نزلت فيه، فبعض الناس تستشكل أحاديث ويردها بعقله. فمثلا حديث إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان تبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الحديث صحيح مسلم. بعض المعاصرين ألف كتابا في الرد على الصحيحين، مات من قريب اسمه جمال البنا، أخوه حسن البنا، يقول كيف يعني يرجع ماله، كيف يرجع ماله، كيف يلحق ماله؟ هذا حديث باطل، عقل ما يقبل. طيب المال، يظن أن المال أرصدة البنوك ليلحق ماله، الدواب التي يركب عليها، التي يركب عليها أبناؤه، يركب عليها عبيده وأصحابه وأحبابه وجيرانه، يلحق ماله، هذا مال، فيرجع المال ويبقى العمل. فليس المال في الزمن الأول، زمن الأول الأنور، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدرهم، دينار والدرهم، كان قليل الدينار والدرهم. وهنا طيب الخبيث، ممكن أبدل حديقة بحديقة، أخذ الحديقة التي يعني نتاجها حسن فأعطيه حديقة من نتاجها سيء، أرض بأرض ومشابه من أشياء، فيحرم أن نتبدل الخبيث بالطيب كعادة أهل الجاهلية. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إن خلط فهناك أحكام، أما أن تخلط وأن تأكل، أن تخلط لتأكل فلا. قال الله عز وجل: إنه كان خوبا. الخوب الإثم، وأصل الخوب في اللغة العربية زجر الإبل. الإبل إذا زجرت، الصوت الذي يخرج من راعي الإبل لزجرها يسمى خوبا. وسمي الإثم خوبا لأنه يزجر صاحبه، فزجر الله هؤلاء، وهذا الزجر فيه قوة كما تزجر الإبل، إنه كان خوبا. ووصف الله الخوب بأنه كبير، وهذا عادة الأحكام الشرعية في مراعاة حق الضعيف، فاليتامى ضعاف ولا يوجد من يرعاه، كان لا يكون لهم قريب، فالقاضي يضع لهم وصي يشرف على أمواله، أو يكون له ولي من غير الأب من الأقرباء. فالله عز وجل قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أعطيه ماله ما يخصه من نفقة وكسوة أول بأول، واخلط ماله مع مالك، وكل أنت وإياه بأحكام تأتي إن شاء الله تعالى. فإذا تقصدت أن تأكل ماله كما تأكل مالك فهذا خوب كبير، هذا فيه إثم عظيم. ثم جاء التوجيه، ويأتي وجه الربط بعد قليل: وإن خفتم ألا تقسطوا، ألا تقسطوا، أي عدل، ألا تعدلوا، ألا يقع العدل منكم في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة ويكون وليا عليه، ويريد أن يتزوجها وتكون لها مال، ولما يريد أن يتزوجها لا يعدل معها ولا يوفيها مهرها ولا يعدل ولا يعطيها ما يقدمه الأزواج في العادة، فنهاه الله عز وجل أن يتزوجوا إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهم أعلى ما يمكن أن يبلغ، وهذا ثابت في صحيح السنة. فخير من يفهم كلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالأحاديث، والتفسير بالعمل والحوادث الواقعة أظهر من التفسير القولي والبيان التفصيل، كما ثبت في حديث معقل قبل قليل، وثبت هنا في الصحيحين أن عروة ابن الزبير سأل خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها وتشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، لا يعدل في الصداق، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، لا يعدل فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن وأن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء. إذا عندك ولية ورعت ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، امرأة عنده ولية فرباها وأدبها وأحسن تأديبها، فإذا كبرت أحسن إليها وتزوجها يؤتى أجرها مرتين. امرأة قطع أهلها، صغيرة، بنت صغيرة، فمن رعاها إن أراد أن يتزوجها فالواجب عليه أن يحسن إليها وأن يدفع إليها أعلى ما يمكن أن يدفع في مهرها، وفي هذا إشارة إلى الإحسان منذ البداية. فإذا كنتم لا تحسنون، إذا كنتم لا تحسنون، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا لكم ما طاب من النساء، من هذه من تبعيضية أو بيانية، من بيانية انكحوا نساء أخريات، أو فانكحوا من النساء من تكون تبعيضية، وفي هذا إشارة إلى أن عدد المنكوحات محدد وليس مطلقا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء شريعتنا وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود يتزوجوا النساء بالعدد، والنصارى يقتصروا على الواحدة، ولا يوجد تعداد في شريعتهم. الله قال: فانكحوا من النساء ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فشرعنا وسط بين في التشريع في المعتقد في كل أحكام الدين، شرعنا وسط. قال: فانكحوا ما طاب. إذا كنتم لا تستطيع لا تريد أن تقصد مع هذه البنت، نساء كثريات عدد، دعك من هذه، لا تظلمها، هذه ضعيفة، اترك الأمر لمن يعدل معها ولمن يوفيها حقها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيضا أؤكد على مسألة أن الأحكام الفقهية مدارها على الظن، على غلبة الظن، بقوله وإن خفتم، وبقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والخوف هنا من أسماء الأضداد، منهم من قال الظن ومنهم من قال اليقين، بخلاف إن ظنا، ومن قال بالظن فالأحكام تلتقي، ومن قال بغير الظن تختلف الأحكام. والظاهر أن الظن مراد هنا الظن، فهذه الأمور لا تظهر إلا بعد الزواج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما أسلم غيلان بن أسلم الثقفي، وكان قد تهود كما ثبت في صحيح السنة، وكانت تحته عشرة من النسوة، لماذا تزوج عشرة؟ لأنه تهود، هذا دينه، ودين اليهود كان في المدينة، وكان في المدينة بقية من آل هارون، فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، فيحرم التعداد فوق الأربعة، فيحرم التعداد فوق الأربعة. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النفس السوية، الرجل قلبه أوسع من قلب المرأة، فالرجل مشغول على حب النساء، حب النساء، والرجال في ميلهم للنساء متفاوتون، فقد تطيب الواحدة وقد لا تطيب. الأصل في الزواج وهو حكم شرعي يوافق الحكم الكوني التعداد، فالتعداد يوافق سنة الله في كونه. الإحصاءات على مر التاريخ النساء أكثر من عدد الرجال. جاحظ في كتاب الحيوان يقرر هذا، يقول إذا أردت أن تتيقن أن النساء أكثر من الرجال وأعطى طريقة للإحصاء، قال فانظر لأربعين بيت أمامك وأربعين بيت خلفك وأربعين بيت عن يمينك وأربعين بيت عن شمالك وعد النساء والرجال، فإنك لا محالة تجد عدد النساء أكثر من الرجال. فالله وجد في النفوس تشوفا، أوجد في النفوس تشوفا وتشوقا في ميل النساء، فكانت في خلقته أن الله خلق النساء أكثر من الرجال، بل جعل الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، جعل بركة المرأة كما قال غير واحد من السلف في تفسير يهب لمن يشاء إناثا، بركة المرأة أن تبدأ بالأنثى قبل الذكر، المرأة المباركة التي تبدأ بالأنثى، وثواب تربية البنات في الشرع أكثر وأشد من ثواب تربية الأولاد، مع أن تربية البنات أسهل وأيسر من تربية الأولاد، وهذا معروف عند الآباء، لكن أجره عند الله أعظم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تأمل معي لو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لدلت الآية على وجوب التعداد، فالصارف عن وجوب التعداد قوله تعالى ما طاب، فإذا طابت الواحدة فحينئذ التعداد ليس واجبا. الله يقول فانكحوا ما طاب، فالأمر على ما يطيب. قال مثنى وثلاث، قالوا وثلاث أو ثلاث أو رباع، وليس كمذهب الرافضة. مذهب الرافضة مثنى وثلاث ورباع يعني كم؟ تسعة. الرافضة يطلبون يزوجون تسعة، يجوز للرجل يتزوج تسعة وأن يتمتع بما شاء، وفي كتابهم الكافي من لا متعة له لا دين له، الذي لا يتمتع معدودين. يحدثني بعض الفجر من أهل السنة من بغداد ممن تاب، يحدثني في مكة، يقول كانت لي صديقة وكنت والعياذ بالله أفعل معها الفاحشة، قال تخرج، قال أريد أن أمسها، قال أبدا بعيد حتى نذهب إلى كربلاء، فتدخل ثم تخرج فأفعل بها ما أشاء، بس الدخول والخروج، يعني تدخل تسجل أنها إيش، أنه في متعة، في متعة ساعتين، في متعة ساعتين، فأدخل فخلاص يعني، فتبسط لي نفسها. هذا أمر يخالف، يخالف العقل السليم والفطرة الصحيحة، ويخالف العادات ويخالف الأخلاق. يا من ترى في نفسك شبقا وميلا للنساء إياك والحرام، فإذا لم تكتك الواحدة فتذكر قول ربك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبعض الرجال مثنى، صاحب مثنى، الملائكة الله يقول عن الملائكة أولي أجنحة، قال عن الأجنحة إيش قال؟ مثنى وثلاثة ورباع. إيش يعني؟ ما في ملك له اثنين وثلاثة جناحين وثلاثة. بعض الملائكة لهم جناحان، وبعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة، وبعض الملائكة لهم أربعة أجنحة، والرجال كذلك. بعض الرجال له اثنتان، فهذا يمنع الجمع، فيمنع القائلين بالتسع إما أن تحمل ومثنى وثلاثة مثنى أو ثلاثة أو ربع. فبعض الناس عنده اثنتين كالملائكة كما قال الله عز وجل، أو له ثلاثة صاحب ثلاثة أو صاحب أربعة. طب الواحدة ما ذكرت، الواحدة ما ذكرت ليش؟ قالوا خلاف الأصل، فتبعت أحوال العشرة المبشرين بالجنة فوجدت العشرة المبشرين بالجنة. معنى نساء في الدرس؟ معنى نساء؟ طيب الحمد لله. تتبعت العشرة أحوال العشرة المبشرين بالجنة فوجدت العشرة المبشرين بالجنة كلهم معددون. ويا ليت واحد يتتبع البدريون، فأظن أن البدريين كلهم معددون، يعني الخيرة والمقدمون من المسلمين ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التعداد. وهذا أمر يوافق شرع الله ويوافق حكمة الله من الزواج ويوافق ما جبل الله الرجال عليه. لكن بعض الناس له تطيب له الواحدة، فالله لما ذكر التعداد قال إيش؟ ما طاب، إن طابت لك الواحدة فأنت لا حرج عليك، فانكحوا ما طاب. كلمة ما طاب هي القرينة الصارفة لوجوب التعداد المأخوذ من الأمر فانكحوا. لو لم يقل الله ما طاب لكان التعداد واجبا، فلما قال ما طاب إذا طابت الواحدة فهذا يكفي. خافوا ألا يقسطوا في اليتامى وكانوا لا يتحرجون في ظلم النساء، لا يتحرجون في النساء، فربط الله هذا بهذا. يا من عندك مال فتتحرج أن تأكل معه وأن تحافظ على ماله، فالله يقول لك إذا كنت لا تعدل مع هذه المرأة التي أنت أصبحت وليا لها ولها مال وتتربى عندك ولا تريد أن تقسط وأن تعدل فيها، انكح غيرها. لكن لماذا تتحرجون في أموال اليتامى ولا تتحرجون في العدل بين النساء؟ تزوج غيرها واعدل. من يرى في نفسه عدم قدرة على عدل فيحرم عليه التعداد. إذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذن لا يجوز زيادة على الأربعة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال أو ما ملكت أيمانكم. نظم القرآن وبيان القرآن فيه دقة متناهية، تحتاج منا أن نقف عند بعض الأسرار. نحن نتجاوز في عجلتنا، في هذه العجلة نتجاوز كثيرا من الأشياء البيانية في القرآن. ولما يسر الله عز وجل أن شرح سورة البقرة في مسجد الرحمة كنت أفصل طويلا، كانت بعض الآيات تأخذ معنا درسين وأكثر، وأظن مرفوعة الشرح على الموقع، فمن أراد التفصيل ففي الموقع تفصيل طويل وقوف عند كل كلمة من كلمات الآيات. لكن هنا رأيت أننا بحاجة لأن نقف بعض هذه الوقفات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان العدل واجبا بين أكثر من زوجة مع الاثنتين أو الثلاثة فإن العدل من باب أولى واجب مع الزوجة. العدل مع الزوجة واجب، يجب عليك أن تعدل مع زوجتك، والعدل أن تعطيها حق الله الذي أوجبه عليك. فقهاؤنا يقولون المجنون هل له أن يتزوج؟ هل له أن يتزوج؟ له غريزة. قال ليس له أن يعدد، لا يستطيع أن يعدد. قال المجنون ضرورة تقدر بقدرها، فلما كان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات فليس له أن يعدل، لأن الله جل في علا علق الحكم حكم التعداد على إيش؟ على العدل. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل القسم يكون في حق من؟ في حق من عنده أكثر من زوجة، يقسم ويعدل في القسمة، صحيح؟ اللي عنده واحدة ما يقسم، يقسم بينه وبين من؟ لا يوجد عنده غيرها. تأمل معي، قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، دلت الآية على عدم وجوب القسمة بين الإماء، لأن الله قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فساوى بين الواحدة وملكة اليمين. وأيضا حب النساء وحب أن يعدد الرجل على النساء، إذا كنت لا تريد أن تتزوج الثانية والثالثة والرابعة اكتفي بالواحدة، ومملكة اليمين تغني وتلبي المطلب النفسي الذي عندك، واحدة وملكة يمينك. أيضا إشارة واضحة جدا إلى أن النفس البشرية تحب النساء وأنها تحب تعداد التمتع بأكثر من امرأة، لكن وفق عدل وفق قانون. التمتع بالنساء وارد في العالم كله. بعض العلماء نماشقة سوريين كتب رسالة في جائزة أخذ عليها المرتبة الأولى في فرنسا حول المرأة، وألف كتابا مطبوعا ثم ماذا عن المرأة. قال جئت لموضوع التعداد فتحيرت كيف أعالج التعداد، قال فبحثت لغة الأرقام فعملت إحصائية في عقد وعقدين وثلاثة وأربعة، فوجدت في مجمل عدد النساء في عدد في بالنسبة لعدد الرجال في العقود الأربعة أربع أضعاف، كل عقد أربع أضعاف. فقلت حتى نعدل لابد نعطي كل واحد أربعة، لكن مسألة واضحة ما تحتاج. فهذا من محاسن ديننا أن الله له الخلق وله الأمر، فالذي أمر وشرع هو الذي خلق، وأن شرعه يوائم ويوافق خلقته وما أودعه الله تعالى في النفوس. فقال فقهاؤنا رحمهم الله أن الواحدة ليست هي الأصل، لأن الله علق الواحدة على إيش؟ قال فإن خفتم، ولما ذكر الواحدة قال فواحدة، قال أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، فأيضا زاد ملكة الأيمان. ولكن لما ما وقع التعداد فواحدة أو ملكة الأيمان، فجعل ما ملك اليمين مع التعداد ما ملكت يمينه، الإنسان يأخذ بيمينه ويملك بيمينه ويتصرف بيمينه، فجعل الأمة هي ملك يمين، هي تحت إمرتك تحت طوعك، وجعل أحكامها أحكام الواحدة. ولما كانت القسمة ليست واجبة مع الواحدة دل هذا على أن القسمة ليست واجبة مع الإيمان. طيب ليتأكد معنا أن الأصل هو التعداد، قول الله تعالى فإن خفتم، وقوله ألا تعدل فإن خفتم ألا تعدلوا، وقوله فواحدة. الله لم يقل فانكحوا واحدة، قال فواحدة، عدل عن قوله انكحوا بقوله فواحدة، إشارة إلى خلاف الأصل وإشارة إلى علماء البلاغة يقولون فواحدة يلزموا واحدة، أي الزموا واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا. العرب تقول عال السهم، أي أخطأ الهدف مال عن الهدف، ذلك أدنى ألا تعولوا، أدنى ألا تجوروا، أدنى ألا تظلموا، أدنى ألا تتجاوزوا الأحكام التي أمرتم بها. الإمام الشافعي له انفراد وبعضهم أخذ ذلك عليه فقال معنى ذلك أدنى ألا تعولوا أو أي تكثر عيالكم، ألا تعولوا إذا عددتم، إذا اكتفيتم بالواحدة فهذا أدنى ألا تصبحوا أصحاب عيال. أخذ على هذا الإمام الشافعي أولا بالانفراد، والصحيح أنه ليس بمنفرد به، فقد قال بهذا زيد بن أسلم وجابر بن زيد. العربية والشعر العربية تأذن به، وطول الإمام الثعلبي في تفسيره كشف البيان في توجيه والاستدلال لقول الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام البيهقي ألف كتابا في الرد على من انتقد الإمام الشافعي في مسائل العربية، وألف الألوسي كتابا طبع في العراق سماه الضرائر في الاحتجاج باللغة، وقرر فيه أن الحجة في اللغة شعر الجاهلية والقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية على قول النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتصرف فيها الرواة، وقالوا كلام الإمام الشافعي أيضا حجة لأنه لم يعرف عنه لحن. فلما خالف أو أظن بعضهم أنه خالف أرادوا أن ينقضوا هذا الكلام، فوجهوا السهام لتفسيره هذا، فوقع هذا الكلام كثير في المطولات من كتب التفسير. نأتي الآية التي بعدها،
الآية الخامسة عشر، قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
أكثر ما يسعفنا في بيان ما نريد بتدقيق الإعراب، والإعراب هو فرع عن المعنى كما هو معروف، إذا لعل يحتاج إلى الإعراب حتى أوجز بكلمات قليلات المراد بالآية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الخطاب لمن؟ آتوا أعطوا، الخطاب للأزواج، الخطاب للأزواج، يحتمل للأولياء محتمل، يا أيها الولي لا تأكل من صداق ابنتك أو من صداق موليتك، لكن الخطاب فيما يظهر أنه للأزواج. وآتوا النساء صدقاتهن، كل الضمائر في الآية إنما في هذا السياق تعود للأزواج. وصدقات جمع صدقة وهو المهر، ونحلة في العربية تكون بكسر النون وضمها، نحلة ونحلة لغتان معروفتان عند العرب، وأصلها العطاء، نحلت فلانا إني نحلت ولدي نحلة في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، والمراد إني أعطيته عطية. طيب آتوا أعطوا، والنساء نحلة والنحلة العطية، فنحلة إيش يكون إعرابها؟ أعطوا عطية، آتوا أعطوا ونحلة عطية، تكون منصوب على المصدرية. وبعضهم قال النحلة التدين، نحلة تدينا وتعبدا لله عز وجل، وهذا قول الزجاج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تدينا، وحينئذ يكون إعراب نحلة مفعول له. وبعضهم قال النحلة الفريضة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، وحينئذ يكون نحلة هنا منصوب على الحال، يكون منصوب على الحال. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فتحتمل الأمور الثلاثة، منصوب على المصدرية، أعطوا عطاء أكل أكلا، أو على المفعول له، أو على الحال. فإن طبن لكم عن شيء منه، ضمير منه عيش يعود المهر، الصداق، على صداق. إن طابت المرأة، إذن لا يجوز للولي ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بطيب نفس منها. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الرجل والمرأة في الأموال أن كل منهما أجنبي عن الآخر، الأصل في الرجل والمرأة في الأموال أن يكون كل واحد أجنبيا عن الآخر في الأموال. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نفسا لا تحتمل، أو أوضح شيء في الاحتمال أن تكون تمييزا، فكلوه هنيئا مريئا، كلوه هنيئا مريئا. هذا كلوه للوجوب، إذا المرأة طابت فهل يجب على الزوج أن يأخذ؟ لا، هذا فكلوه إرشاد. إذا بعض الناس كان يقول كما يذكر الإمام القرطبي في التفسير، أنا أتطبب بأن أخذ من مهر زوجتي إن طابت نفسها به فأشتري ماء فأشتري عسلا وآكله تطببا، لأن الله يقول هنيئا مريئا. من كان به داء فإن طابت نفس امرأته من صداقها فليأخذ وليأكل ما يعينه على الشفاء وليتطبب به، لأن الله يقول فكلوه هنيئا مريئا. طبعا هنيئا مريئا صفتان لمصدر محذوف، فكلوه أكلا هنيئا مريئا، فكلوه أكلا هنيئا مريئا. ومعنى هنيء مريء أي كلوه من غير مشقة ولا غيظ. قيل هو الطيب الذي لا تنغيص فيه هنيء مريء، وقيل المحمود العاقبة، وقيل سهل الهضم الطيب الهضم، وقيل ما لا إثم فيه، وقيل الحلال الخالص من الشوائب. وكل هذه المعاني يعني مراد بقوله تعالى كلوه هنيئا مريئا. طب لماذا خص الأكل بالذكر؟ يعني لو أن امرأة أعطتك مالا لتجارة ليس للأكل أو لكسوة أو ما شابه، فالانتفاع به قولا واحدا جائز معطي بالنفس. قالوا خص الأكل بالذكر لأن هو المراد أول المراد من أخذ الأموال، أخذ المهر أول المراد، الطعام والشراب أول الأولويات، فخص الله تعالى الأكل بذلك. وإذا جاز الأكل فمن باب أولى أنه يجوز ما هو دونه من سائر أنواع الانتفاع، فليس الأمر خاصا بالأكل، فسائر أنواع الانتفاع مثله. طيب هل في الآية دليل على أن للمرأة أن تتصرف في مالها؟ نعم، إن طبن لكم. طب لا يحل المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها، في أحاديث كثيرة ثابتة المرأة ليس لها أن تتعنت، ليس لها أن تتجاوز زوجها، وليس للزوج أن يتعنت فأن يمنعها من أن تتصدق ومن أن تبر أبويها أو غيرهم. فالمرأة لأن لها بعلا، ولم أقل زوجا في هذا المقام يقال البعل، لأن لها بعلا فلا يجوز أن تتجاوزه، فينبغي أن تستأذنه، ولا يجوز للبعل أن يتعنت وأن يمنعها من ضروب الخير، فهي عليها واجب وهو عليه واجب. بعض الرجال لو جاز له أن يمنع زوجته من أن تؤدي زكاة مالها لمنعها، فعلى الزوج واجب وعلى المرأة واجب، ليس لولي المرأة أن يمنع الزوجة أو موليته أن يأكل من مال موليته إلا بإذنها، ليس للزوج أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إلا بإذنها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن المال هذا محمود ويحمد أيضا في البذل، وأن يتصرف الإنسان بالإطعام، والأصل في المال أن يحافظ عليه. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هنا رجوع إلى أحكام أموال اليتامى، في هذه الآية رجوع إلى أحكام أموال اليتامى، فبقية الأحكام سياق الآيات التي هذه وما بعدها فيها عود لأحكام الأموال اليتامى. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب شوف انظر الآية بعدها، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني قبل أن يبلغ اليتيم الرشد الحلم، الحلم ثم الرشد، فهذا مدعاء أن يكون صغيرا أن يكون سفيها، فالمال أكبر منه، والأصل في النفس أن تساوي المال أو أن تكون أكبر منه. إذا أراد الله الرحمة بالأمة جعل المال في يد السمحاء، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من هم السفهاء؟ من هم السفهاء الذين أمرنا الله تعالى بألا نعطيهم أموالهم؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. انتبه، شيء عجيب، نص بيان للقرآن عجيب، يأخذ القلب ويجعل ويوسع العقل والفهم ويجعل الإنسان يفهم ما المراد من وجود المال بين يدي الرجل. ولخص ذلك عمر، قال المال ينبغي أن يحافظ عليه صاحبه وأن يحفظه كما يحفظ ولي بيت مال المسلمين مال المسلمين. المال الذي بين يدي الأغنياء ينبغي أن يحفظوه وأن ينموه وأن لا يؤتوه السفهاء. ولما ذكروا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمراد بالأموال أموالهم، لكن قبل أن يقدروا عليه وأن ينالوه وأن يستفيدوا منه بأن يضعوه في محله فهو ليس لهم، هو لكم. يا من أنتم وكلاء عليه فحسب. لما جاء النهي عن وضع المال بين يدي السفهاء أضاف الله المال لمن؟ للوصي أو الولي على اليتيم، أضافه إليهم لأنه بين أيديهم وهم الناظرون فيه. وهذا على حد قول الله تعالى فسلموا على أنفسكم، أن تسلم على غيرك. دخلت بيتك ما تسلم على نفسك، تسلم على من؟ على ابنك، على بنتك، على زوجتك، بس هؤلاء هم أنت، هؤلاء بيتك أنت، فسلموا على أنفسكم. من زوجتك وولدك وابنتك؟ من أنت؟ قال فسلموا على أنفسكم. فقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، لما تاب اليهود، لما بين الله توبة اليهود، اقتل نفسك، تقتله ديانة، تقتله لأن الله تعالى ليتوب عليك. فأنت لما تقتل غيرك كأنك تقتل نفسك. فقال الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم. يقتل بعضكم بعضا ليسلم بعضكم على بعض. وهنا جاء كذلك إضافة المال إلى الأولياء. طب نرجع للسؤال، من هم السفهاء؟ لسنا بحاجة لأقوال جديدة، علماؤنا الأقدمون لهم كلمات مهمات. من الكلمات المهمات كلام الإمام سعيد بن جبير، قال هم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم ما لم يبلغوا الحلم وتأنسوا منهم الرشد. وهذا الذي رجحه الزجاج، وقال وقول سعيد بن جبير أحسن ما قيل في الآية. قال مالك هم الأولاد الصغار، لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. شذ مجاهد وأصبح للأسف علامة على يعني ظلم الإسلام للمرأة قول مجاهد، أخطأ وخطأه جمع من أهل العلم، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال النساء، قال النساء. هل المرأة سفيهة لأنها امرأة؟ معاذ الله، بعض النساء عقولهن يزن عقول عشرات الرجال وعلمهن كذلك. فقول ولا تؤتوا السفهاء أي النساء، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، يخالف سائر النصوص، يخالف قول شد به واحد وخطأه أهل العلم. وما ينبغي أن يشنع على الإسلام بخطأ إمام، ما ينبغي أن يشنع على الإسلام بخطأ إمام. مجاهد إمام من أمة التفسير، أخطأ في تفسير الآية وخطأه كما قلت الزجاج. يقول الزجاج النحاس، خطأه النحاس، فقال النحاس وغيره هذا القول لا يصح. تقول العرب سفهاء وتقول العرب سفيهات، سفيه، ويجمعون الجمع المذكر سفهاء ويجمعون الجمع المؤنث سفيهات، والآية جمع مذكر وليست الآية جمع مؤنث، فأنى لي أن يكون المراد بالسفهاء النساء، فلو كنا النساء لقال الله تعالى السفهاء السفيهات، ما قال السفهاء. العرب تجمع السفيهات، والسفيهات مذكورة في الأشعار ومذكورة في الشواهد العربية المعتبرة. قد يوجد من النساء من هن سفيهات كما يوجد من الرجال ما هو سفيه. قد تكون المرأة، قد يكون اليتيم الصغير امرأة، قد تكون امرأة ولم يأنس منها الرجل، فحينئذ لابد أن نشرح الآية التي بعدها، لابد أن نشرح الآية التي بعدها، لم نقف عند هذه الآية، سنقف عند التي بعدها حتى تكتمل الأمور، نرجع هذا للآية التي بعدها إن شاء الله تعالى. طيب نكمل الآية. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قد قرأت قيامة وقرأت قوامة والمعنى متقارب. الأموال محمودة أم مذمومة في الشرع؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، وذم المال لا يعرف إلا عند الصوفية. النبي كان يتعوذ من الفقر، اللهم إني أعوذك بالكفر والفقر. والله قص علينا قصص أنبياء لهم أموال أغنياء، وقعت مفاضلة بين العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ الصواب بعد كلام طويل وكثير، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا، منهم من قال الغني هل يجب عليه يدفع الزكاة؟ نعم. الفقير هل يجب عليه أن يأخذ الزكاة؟ لا. فقالوا الفقير أحسن من الغني، الفقير ليس واجب عليه أن يأخذ، والغني يجب عليه أن يبذل. الراجح من الأقوال أن الله قال عن بعض الأغنياء وأصحاب القوة من الأنبياء وهو سليمان نعم العبد إنه أواب، قال الله تعالى عن أيوب وهو النبي المبتلى بقلة المال وبالمرض قال نعم العبد إنه أواب، فمن كان أوابا رجعا إلى الله فأعانه ماله فهذا محمود. فالعبرة بالثمرة وليست العبرة بذات المال، فالمال إذا كانت ثمرته التقرب إلى الله فحسن، وأما بعض الخلق إن أغناه الله فسد، وبعض الخلق إن أفقره الله فسد. فإذا أراد الله بالعبد خيرا فكان المال بين يديه فأعانه على تقوى الله فالحمد لله، وإذا كان المال ليس بين يديه وهو فقير أواب رجاع إلى الله فالحمد لله. العبرة بالمآل، العبرة بالثمرة. خلاصة الله قال عن المال التي جعل الله لكم قياما، فكأن الذي ليس عنده مال ماله مسكين، المسكنة مما أخذت من القطع، قطع قام مقطوع من السكين ثم السكين من القطع، فالمسكين ليس له قيام، الفقير ليس له قيام. ولذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي التي تصلح بها أموركم ومن خلالها تحصلون وتحسنون شؤونكم، فبها صلاح حالكم وتقوم أمور حياتكم، وارزقوهم فيها واكسوهم. خطاب للأولياء، وجوب نفقة الأولاد، نجوب فقط نجوب الأصل في الآية السياق يقضي وجوب النفقة والكسوة على اليتامى من أموالهم. يمكن أن يستدل لهذه الآية بنظرة المالكية للمال، لما أضاف الله المال أموالكم وهم لا يملكونها. المالكية عندهم فلسفة طول في تقريرها وتفصيلها وبيانها محمد أبو زهرة في كتابه الملكية. قال المالكية يرون أن الرقاب لا يملكها إلا الله، وأن العباد فقط يملكون المنافع، العباد يملكون المنافع. فهنا المال له أضافه الله للقائم على اليتيم، ثم الله قال له، قال للوصي، قال له إيش؟ قال له وارزقوهم فيها واكسوهم، ارزقوهم فيها واكسوهم. العبرة بالمال بثمرته لا بذاته لا برقبته. وشر الخلق من كان عنده مال كثير فحوسب يوم القيامة حساب الأغنياء، وكانت معاملته مع ماله في الدنيا معاملة البخلاء والفقراء، فهو في الدنيا مع كثرة ماله فقير بخيل، وفي الآخرة يعامل معاملة الأغنياء فيدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسين سنة الجنة كما صح عند النسائي. فالأصل في المال أن يعين صاحبه، والأصل في المال أن يكون صاحبه قائما، ومتى قام قام الناس معه. فالشرع لا يريد الزكوات فقط، المال قد ينفث رجل عنده ملايين من الدنانير ويبقى يعني يتوسع ويعمل الناس عنده ويفيد ويقوم ويقيم ويرعى شؤون الناس، وتكون هذه أفضل وأحب عند الله من الزكاة. فالأصل في المال، لما منع الله اتيان المال للسفهاء بين الله السبب أو علل الله تعالى الذكر، فقال الله تعالى عن المال: جعل الله لكم قياما، ثم قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا في المال القول المعروف تشمل أشياء كثيرة: القول الحسن كأن تطمئنه أنك سترد له ماله، ولد كل ما كبر، اليتيم كل ما كبر يحتاج أن تطمئنه: هذا المال لك يا ابني، وإن شاء الله غدا تبلغ وتكبر ويكون هذا كل هذا المال لك. هذا من القول المعروف، وقول له قولا معروفا. أن تدعو له: صلى الله يبارك لك في مالك ونعيده إليك. فالدعاء بالبركة أيضا من القول المعروف. وكذلك إذا كانوا الأولياء، إذا كان الإنسان صاحب مال وينفق على أولاده، يقول: يا ابني هذا المال الذي عندي أنا غدا أموت وأنت ترثني، وسيصير المال إليك، فاتق الله فيه. هذا أيضا من القول المعروف. وفي هذا إشارة إلى أن الضعيف ليس بحاجة إلى النفقة والكسوة فحسب، بحاجة إلى الكلمة الطيبة ولا التوجيه. فكفالة اليتيم ليس برمي المال له وأنت لا تعرفه، ليس كفالة اليتيم تامة. أنا وكفالة اليتيم كهتين، تشمل النفقة والكسوة وتشمل القول المعروف الذي فيه يعني جبر الكسر وفيه الإحسان للنفس. الآية الأخيرة حتى لا تقول طولنا، لها صلة التي قبلها، فهذه الآية الأخيرة في هذا الدرس نسمع:
الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
الخطاب: وابتلوا اليتامى لمن؟ الأوصياء، الأولياء على اليتامى. تتم أحكام اليتامى كما قلنا، الابتلاء الاختبار، أن يتأكد الوصي وأن يفحص أخلاق يتيمه وأن يعلم نجابته. قال: وابتلوا اليتامى، تعلم نجابة هذا اليتيم. كتب التفسير تذكر أشياء كثيرة، وهنا أصل احفظه، بارك الله فيك، قرره أئمة الهدى، قرره الشاطبي في الموافقات، وقرره ابن القيم في الإعلام. الأصل في خلاف السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير الآيات أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف بالضبط. الأصل في أقوال الصحابة والتابعين فيما ذكروه من تفسير الآيات أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف ضابط. ترى في الفقه مساحة واسعة اختلاف تنوع أو اختلاف حالات، وهذا أمر معوج. لو إنسان مسك أقوال المذاهب وعرض الأقوال على ما في المصنفين وفرع الأقوال في حالات وحاول يجمع ويجعل خلاف الفقهاء خلاف تنوع وليس خلاف ضابط، أغنانا عن معارك كثيرة وأغنانا عن إسقاط تعصب شديد. وهذا شيء أنا أدعو إليه، إبراز جانب خلاف التنوع مع اختلاف الحالات في المسائل الفقهية، ابتداء من أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وترجيحات أئمة التحقيق من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره تقوم في كثير من الأحيين على أن يسلكوا هذا المسلك. هذا أمر مهم، مهم جدا. طيب، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الصحابة والتابعين، فمن بعدهم ناظر في كتب المطولات وكتب المأثور تفسير المأثور يجد كلمات، الكلمات هي في حقيقة أمرها طرق من طرق الابتلاء، طرق من طرق الاختبار والفحص لليتامى. فمثلا بعضهم يقول أن يدفع له شيئا من ماله لينظر كيف يتصرف فيه، يعني لما يكبر يبدأ يدرج، يبدأ على مدارج الفهم بعد البلوغ، تعطيه شوي وحص كيف تمر فيه. هذا نوع، نوع صورة من صور الابتلاء. منهم من يقول أن يرد نظر إليه في نفقة الدار فيعرف كيف يدبر نفقة، هذه صورة أخرى، لون آخر. إذا كانت جارية يرد إليها ما يرد إلى ربات البيوت من تدبير بيتها، والطرق تتنوع بتنوع العادات والتقاليد والبلدان والأماكن والأزمنة، فكل ربة بيت في كل مكان في كل زمان لها طرق معينة ماذا يوكل إليها. فالابتلاء يكون بهذه الطرق، الطرق التي لا يمكن أن تحصر. فالقرآن يكتفي بالعمومات، فاكتفى الله تعالى بالإجمال فقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح المراد الحلم، قول الله تعالى في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. والبلوغ غير الصبي إلى النكاح يكون بعلامات وضعها الله تعالى في الناس، قالوا الإنبات، إنبات شعر العانة والمني، تغيير الصوت، نهود الأرداء في حق البنت، والخلاصة المني في حق الرجل، والحيض في حق المرأة، والحبل فالمرأة لا تحبل إلا وهي قد بلغت الحلم. وابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرده قبل 15 عاما، وعرض عمره 15 عاما فقبله. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن من يبلغ 15 عاما فقد بلغ الحلم، سواء كانت جارية حاضط أم ممتحض، أو كان ذكرا أم نا أم لم يمني. فالحر والبرد تختلف، والأبدان وقوة الأبدان تختلف في الإمناء، فلا يلزم من عدم الإمناء أنه ما بلغ الحلم. فالله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أولا، بعد ما يبلغوا النكاح يبدأوا بالاستعداد، ابدأوا تلمسوا وافحصوا واختبروا الرشد. فالله يقول فإن آنستم منهم رشدا، آنستم، اختيار كلمة آنستم أيضا فيه إشارة إلى أن الأحكام تتعلق بغالب الظن. إذا آنست اجتهدت فأبصرت ورأيت وتبين لك على وجه فيه جلاء أن هؤلاء أصحاب رشد، أصحاب عقل، أصحاب حسن تدبير، وضع الأشياء في أماكنها، يبتعدون عن السفه. وفي هذا إشارة إلى أن السفيه يحجر عليه، وأن الذي لا يحجر عليه إنما هو الرشيد صاحب الرشد. فإن تبين لكم، الله يقول عز وجل عن موسى عليه السلام آنس من جانب الطور نارا، آنس نارا وتبين وظهر. فهذا معنى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هنا أموالهم هناك أموالكم. الآن برشده وبعدم سفهه ببلوغه وزيادة أصبح هو الآن أهل لأن يملك المال. فالواجب عليك يا أيها الوصي، الواجب عليك ألا تبعثر المال وألا تبذره وألا تتعجل في فنائه قبل أن يكبر الصبي فتأكله بالإسراف والتبذير. قال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا طبعا الرشد الصلاح في العقل والدين، دينه صالح وعقله صالح. جماهير السلف على أن المراد بالرشد الصلاح في العقل والدين، صالح في دينه فيردعه دينه عن نفقة المال في الحرام، وصالح في عقله فيردعه عقله من أن يبذر ولا يضع المال في موضعه، فهو رشيد لا يوجد عنده إسراف ولا تبذير. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير أن تنفق القليل بالحرام، تبذير إنفاق القليل، يعني المدخن كل مدخن مبذر. والإسراف أن تنفق فوق الحاجة، أن تتجاوز الحد. فالرجل الصلاح في العقل والصلاح في الدين، ينفق المال من غير إسراف ومن غير تبذير، ينفق المال من غير إسراف ومن غير تبذير. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قلنا الإسراف الإفراط والمجاوزة في الحد. الله يخاطب الأوصياء لا تأكلونها مسرفين، مبادرة لكبر هؤلاء اليتامى، فتقول لهم أنفقنا الأموال، لا تنفقوا، أنفقنا الأموال قبل أن تكبروا، قبل أن ترشدوا. فنهاهم الله عز وجل على نهى الأوصياء عن هذا الأمر، أن ينفقوا أموالهم فيما يشتهون قبل أن يبلغ هؤلاء اليتامى فينتزعوها من أموال من أيديهم. نهاهم الله عز وجل عن هذا الإسراف. طيب انظر الآن الأحكام، قال الله تعالى، والخطاب الآن موجه أيضا للأوصياء، ومن كان غنيا فليستعفف. فليستعفف فعل مضارع مجزوم باللام الأمر، وهذه من صيغ الوجوب. الغني الواجب عليه الاستعفاف، الله يبين ما يحل وما يحرم من أموال اليتامى، فأمر الغني بتوفير مال الصبي له، وأن لا يأكل منه شيئا، وأن يستعفف عنه، وأمر الفقير أن يأكل بالمعروف، طبعا الأكل والكسوة مثلها، وأن يكون ذلك بالمعروف. فعندنا الآن الأوصياء لهم حالتان، الغنى والفقر. فإن كان غنيا فالواجب الاستعفاف ولا يجوز الأكل، وإن كان الوصي فيأكل، لكن هل يأكل على وجه القرض ويبقى دينا في ذمته ما أكله من مال اليتيم؟ قال بهذا بعضهم، قال يقضي حتى إذا أيسر، إذا أيسر قضاء، وإذا ما أيسر ما عليه شيء. وورد هذا عن جمع من الصحابة والتابعين، منهم عمر وابن عباس وسعيد بن الجبير والشعبي ومجاهد، وهو مذهب الأوزاعي، مذهب جماهير الفقهاء، وهو الألصق لسياق الآية في نظمها. قال الله تعالى جعل الأغنياء والفقراء قسيمان ونوع الأحكام، فجعل للغني حكما وجعل للفقير حكما، فقال في حق الغني فليستعفف، وقال في حق الفقير فليأكل بالمعروف. قطعا فليأكل بالمعروف ليس المراد بها أمرا، أمر وجوب، لو الفقير ما أكل لا يأكل، وإنما فيه الإذن، الإذن بالأكل. فسياق الآية يدل على عدم، يدل على أنه ليس قرضا. طيب مقدار، المقدار يعني يحرم قوله تعالى فليأكل بالمعروف، يدل على حرمة الترفه والتنعم، وأن يأكل وأن يشرب وأن يلبس الوصي الفقير من مال اليتيم أعلى الأشياء، ويضاهي فيها الأغنياء. لكن ماذا يأكل وماذا يشرب؟ المعروف، مثلك يا أيها الفقير، من يعيش حياتك مثل ما يأكل مثله، كل ما واشرب والبس حل فقراء قضاء المعروف. فالمعروف هذه كلها كما ذكرنا آنفا تعود للعرف. قال فليأكل بالمعروف. هل يعني كما قلت أن الأمر ليس بقرض قال به أحد؟ قال هو مذهب جماهير أهل العلم، وقال به أيضا بعض السلف، فهو مذهب إبراهيم النخعي، وقال به عطاء والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. قالوا بأن الفقير لا يقضي، لا يرد المال، إذا كان فقيرا يأكل المال اليتيم لكن لا يرده إلا إن أكل بغير المعروف. هنالك اتفاق إلى أن إذا كان هنالك إذا كان وصي وأكل بغير معروف وتنعم وترفه على وجه فيه اعتداء على حق اليتيم، فالواجب عليه أن يرده إليه، الواجب عليه توبته إلى الله عز وجل أن يرده إليه. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعت له المال اشهد لتندفع عنك التهمة ولتأمنوا عاقبة دعوى أنكم صادرتم وأكلتم أموالهم. قد تقابل مقابل الإحسان بالإساءة، فحتى تدرى عن نفسك الإساءة لمن أحسنت إليه فإذا أعطيته المال اشهد. الأحكام ما تدور على أحوال النفوس، النفوس تتقلب والقلوب تتقلب، فأنت هذا ماذا يشمل؟ قال بعضهم يشمل الفقير إذا أكل على من حمله على وجه القرض، على من حمله على وجه القرض اشهد أنك أكلت. أيضا بعضهم وسع هذا، لكن تأمل معي الآية، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هل هذا الإرشاد خاص بعد أن تأنس منهم الرجل وتدفع لهم المال، أم أنه أيضا يشمل ما دفعت إليه في أثناء النفقة عليه؟ إيش الآن فإذا الآية فإذا دفعتم إليهم أموالهم فقط بعد الرجل ولا ما قبل الرجل؟ يشمل الأمرين، يعني لا اشهد عليه إنه أنا كنت أنفق عليك كل شهر مبلغ كذا وأكسوك كل بكذا، وأشهد عليه أيضا بعد أن ترك لك أبوك كذا وأنا أنفقت عليك كذا وبقي كذا. قال فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا حاسبا لأعمالكم، كما أنت تحسب في مالك الله يحسب عملك. وهذا يشير أن الحسيبة يشمل كل شيء والدفع كذلك يشمل كل شيء، يعني من باب المقابلة. فالله جل في علا حاسبا لأعمالكم شاهدا عليكم فيما تعملونه. وجملة هذه الشهادة الأموال التي وضعت بين أيديكم لهؤلاء اليتامى، ويتضمن قوله وكفى بالله حسيبا، يتضمن وعيدا عظيما على من لم يتق الله في أموال اليتامى. وجاء الوعيد في آيات أخرى لعل يأتينا إن شاء الله في الآية الثانية في نصيب الدرس القادم. الآية الثانية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فبعد هذا الوعيد لا يوجد وعيد، وهذا ما نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رتبتم مع إخواننا؟ طيب أخونا أبو أحمد إخواني رتب مع الإدارة في المركز أن هذه الإجابات، الوقت ضيق والمادة طويلة والمتبقي طويل، وأحاول ما استطعت أن أختم لكم المادة إن شاء الله، المادة المقررة الموجودة في المذكرة.